لا، ما علم الإجمال الارتكاز الذي يجامع الغفلة يعني ليس علما بالفعل، يعني ليس الآن مستحضر للمطلب، ولكن إذا رجع إلى خزانة ذهنه يستحضره. كان عالما، كان عالما لا بال 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 بالعلم التفصيلي وبالفعل، وإنما كان من جراء ممارسته للغة يفهم ذلك المعنى الارتكازي ولو بدون شعور بهذا الفهم. فعندما يريد أن يعرف هذه اللفظة لأي معنى وضعت فيرجع إلى خزانة ذهنه، يستطيع أن يميز بين تلك المعاني فيستحضر المعنى بالفعل، فيكون حينئذ علامة على الحقيقة. يعلم اجمالا العلم الذي بمعنى الذي ياتي في الاصول العمليه. حينئذ لا ينسبق احد المعاني. حينئذ لا ينسبق، اما يكون هناك اشتراك اذا سبقت المعاني باجمعها، او لا هو لا يكون اصلا. يعني ليس من الضروري ان عندما نقول هذه علامه، شوف العلامة، تعريف العلامة، العلامة هي التي إذا وجدت وجد المعلم، ولكن إذا فقدت ليس من الضروري أن يفقد المعلم. أعطيك مثال على ذلك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصب. بعض الكلمات لا تقبل الألف واللام ومع ذلك ماذا؟ هي اسم. وهكذا العلامة إذا وجدت وجد المعلم، ولكن إذا انعدمت ليس من الضروري أن تنعدم. قد لا يوجد تبادر وانسباق، لكن يوجد علامة أخرى كالاضطراد، كصحة الحمل إلى آخره. لا، ليس هذا المقصود. المقصود هذا العلم الارتكازي الذي يجتمع مع الغفلة عنه، ولذا أنا قسمت هذه الاصطلاحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد ثبوت علامية التبادر وأن علامية التبادر إنما يحتاج إليها عند الشك فيما وضع له اللفظ، فإذا حصل انصباق وتبادر نستكشف حينئذ الوضع ويرتفع الشك. لكن في مسألة الانصباق هناك احتمالات ثلاثة، قد يتصف بهما أو بها الإنسان. الاحتمال الأول أن يحصل لديه انصباق ويقطع أن هذا الانصباق قد نشأ من حق اللفظ، لا شك ولا ريب حينئذ في ثبوت الوضع والمعنى الحقيقي. الاحتمال الثاني أن عليكم السلام أن يحصل انصباق ويقطع بأن هذا الانصباق بمعونة القرينة، لا شك حينئذ أن هذا النحو من الانصباق ليس علامة على الوضح، لأنه يحصل في المجاز. ففي قولنا رأيت أسدا يرمي ينصبق إلى الذهن، من لفظة الأسد الرجل الشجاع، فلا فما يكون متواجدا في المجاز كيف يكون علامة على الحقيقة؟ عليكم السلام. الاحتمال الثاني الثالث عفوا أن يحصل انصباق ولكن نشك في أن هذا الانصباق هل هو انصباق حقي أم كان بمعونة القرينة. ففي مثل هذا النحو من الانصباق هل يكون الانصباق علامة على الوضع أم لا؟ اختار الميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين الحاق هذا النوع من الانصباق بالنوع الأول، أي الانصباق الذي يعلم أنه حقي. إذن صار عندنا ثلاثة أنواع من الانصباق: انصباق حقي، انصباق من القرينة، وانصباق مردد. الأول قطعا علامة على الوضع، الثاني قطعا ليس علامة، الثالث محل كلام بين العلماء. اختار الميرزا القمي أنه علامة. توضيح ما أفاده الميرزا القمي أن الفرق بين النحو الأول والنحو الثالث أنه في النحو الأول يكون ذات الانصباق بلا حاجة إلى ضميمة أمارة على الوضع، بينما في النحو الثالث نحتاج إلى أصل موضوعي ينقح لنا أن هذا الانصباق حقي. تفهم جيدا للمطلب. وبعبارة أخرى أن ما هو آية من آيات الوضع هو الانصباق الحق، فطارة نعلم به بالوجدان، وهذا هو النوع الأول، فلا تبقى حالة مرددة بل يثبت الوضع. وأخرى نتردد فيه، فلكي نرفع هذا التردد نحتاج إلى توصيط أصل آخر. ما هو هذا الأصل؟ أصالة عدم القريب. فببركة أصالة عدم القرينة ثبت لنا أن الانصباق حقي. رجع النحو الثالث إلى النحو الأول لكن بتوسط أصالة عدم القرينة. فمثلا عندما يقول المتكلم تيمموا صعيدا طيبا وينسبق إلى ذهننا من لفظة الصعيد التراب ونشك في أن هذا الانسباق هل نشأ من ذات اللفظ أو من اللفظ بمعونة القرينة، فمرجع ذلك إلى الشك في وجود قرينة اعتمد عليها المتكلم والأصل عدم القرينة، فيثبت بأن هذا الانسباق حقي بتوسط أصالة عدم قرينة. هذا توضيح ما أفاده الميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين. تفصيل جواب المصنف على مدعى الميرزا القمي أنه كقاعدة عامة نسلم أنه في كثير من الأحيان نحتاج إلى أصل موضوعي ينقح لنا الموضوع ليترتب الحكم. فمثلا طارة نحرز بأن هذه الشاة ماتت حتف أنفها فيترتب الحكم بلا حاجة إلى شيء آخر، لأن الشاة تكون ماذا؟ ميتة، وحرمت علينا الميتة. وأخرى نشك في أنه هل ذكي التذكية الشرعية؟ فيأتي أصالة عدم التذكية وينقح لنا أنه غير مذكى فتترتب الحرمة. فإذن الأصل في كثير من الأحيان ينقح لنا الموضوع، هذه ككبرى مسألة. لكن فيما نحن فيه لا نقبل ذلك، لأن أصالة عدم القرينة لا يخلو إما أن يكون من الأصول اللفظية وإما أن يكون من الأصول العملية. إن كان من الأصول اللفظية كأصالة العموم، كأصالة الإطلاق، كأصالة الظهور، كأصالة الحقيقة، فالأصول اللفظية قاطبة مدركها ما هو؟ سيرة العقلاء. وسيرة العقلاء من سنخ الأدلة اللبية. ما معنى الدليل اللبي في مقابل الدليل اللفظي؟ سيرة العقلاء عمل، عمل العقلاء، عمل العقلاء ليس لفظا. والدليل اللبي ليس له إطلاق، لأنه دليل صامت. وما ليس له إطلاق يقتصر فيه على القدر المتيقن. بعطيك ضابط لاستخراج القدر المتيقن، هذه نكات سجلها واحتفظ بها، جدا مهمة، لا تراها في الكتب يعني، وإنما هي استنتاجات تدور عادة على لسان الأساتذة. كيف نستخرج أو كيف نعرف أن هذا هو قدر متيقن؟ مثلا قال المولى أكرم العالم، كيف نعرف القدر المتيقن؟ أعطيك ضابطة حاصلها أنك أفرض نفسك مولى وتريد أن تخرج بعض الأفراد من تحت عموم أكرم العلماء، فحينئذ جئ بصفتين متقابلتين. مثلا في أكرم العلماء عندنا صفة العدول، عندنا صفة الفسق. لو أردت أن تخرج إحدى الصفتين، أيهما تخرج؟ تخرج الفسق. ما يقابلها يكون هو القدر المتيقن. ما يقابلها يكون هو القدر المتيقن. وهكذا قاعدة عامة تجري في جميع الأمثلة. فأفرض حصتين متقابلتين، لو أردت أن تخرج إحدى الحصتين أيهما تخرج؟ فما تخرجه يكون ما يقابله هو القدر المتيقن. واضح هذا الكلام؟ لا، هو هذا تقريب الفكرة إلى الذهن. وهكذا في الدليل اللبي، في الدليل اللبي مثلا هكذا، لو قام الإجماع على لزوم إكرام العلماء، قبل الإجماع دليل لبي، وقلنا في قدر متيقن، فنفرض حصتين علماء فقهاء وعلماء تنجيم مثلا، لو أردت أن تخرج أي حصة تخرج علماء التنجيم، ولا تخرج علماء الفقه وتترك علماء التنجيم مما تعرفه من نفس الشريعة، فما يكون مقابل ما تخرجه يكون هو القدر المتيقن. كمثال كيف؟ لا، التفت جيدا، في القدر المتيقن نريد أن نسنده إلى الشريعة. إسناد القدر المتيقن إلى الشريعة ليس بمعنى أن غيره الشريعة أخرجته. أصلا لو كنا نعرف أن الغير الشريعة أخرجته صحيح، لا نحتاج أصلا إلى قدر متيقن. تفهمنا؟ عندما نقول غير القدر المتيقن ليس حجة، لا بمعنى أنه قامت الحجة على عدمه، هذا التفاوت، لذا نحتاج إلى هذا الشيء. مرة نقول قامت الحجة على عدمه، خب لا نحتاج بعد إلى قدر متيقن، وإنما هو مسكوت عنه، يعني لا دليل على حجيته. فيما نحن فيه يوجد حصتان يمكن أن يعمل فيها العقلاء بأصالة عدم القرينة، بمعنى أنهم لا يبالون باحتمال القرينة. هذا معنى عمل العقلاء بأصالة عدم القرينة، يعني لا يبالون باحتمال عدم باحتمال القرينة، أو ما يعبر عنه في الكتب الأصولية إلغاء أو إلقاء. وأنا أعتقد أن هاتين الكلمتين نشأت من أن أكثر علماءنا ماذا؟ أعاجم الذين ألفوا في الأصول، إلقاء وإلغاء، يعني هي في الحقيقة كلمة واحدة، لكن الفارسي عادة يستعمل كلمة إلقاء، فعندما يسمع إلغاء هو يظن أنها ماذا؟ تكتب بالقاف. لذا في بعض الكتب الأصولية خصوصا الذين يكتبون بالفارسي يعبرون بالإلقاء. المهم لا فرق بين إلغاء وإلقاء هنا، في مثل في الدعاء ماذا؟ يتغلغل، يتقلقل ويتغلغل، ربما ناشئ من هذه القضية. المهم، فهذا معنى عمل العقلاء، اعتماد العقلاء على أصالة عدم القرينة، يعني يلغون احتمال القرينة، يلقون احتمال القرينة، ماكو فرق. وهذا يوجد له حصتان، الحصة الأولى أنهم يلغون احتمال القرينة مع علمهم بالمعنى الموضوع له وشكهم في المراد. يعني كيف؟ أنا أعلم بأن الأسد موضوع للحيوان المفترس، لكن هذا المتكلم عندما قال رأيت أسدا ما هو مراده؟ هذا هو محل شك. هذه الحصة الأولى. الحصة الثانية أنهم يشكون في المراد لشكهم في المعنى الموضوع له، يعني لا يعلمون لفظة أسد لأي معنى موضوع. فهل سيرة العقلاء تجري في الحصة الأولى أم في الحصة الثانية؟ مرة تقوم السير على الإطلاق، ومرة نريد أن نتمسك بالإطلاق. فرق الذي لا يجوز هو التمسك بإطلاق السيرة لأنها دليل لبي. أما لو فرضنا أن السيرة قامت على الإطلاق، بمعنى تتبعنا عمل العقلاء رراهم يعملون في الحصة الأولى بأصالة عدم القرينة وفي الحصة الثانية، هذا ليس تمسك بإطلاق السيرة، وإنما هو تمسك بقيام السيرة على الإطلاق، وبينهما فرق لا نشتبه. فيما نحن فيه نشك، لا نعرف أن العقلاء عملوا بأصالة عدم القرينة في الحصة الأولى أو في الحصة الثانية أو في كليهما، فلا بد عند الشك من الاقتصار على القدر المتيقن. ولا تطلع لي القدر المتيقن ليه؟ أحسن. القدر المتيقن أن العقلاء يعملون بأصالة عدم القرينة عند العلم بالوضع والشك في المراد، لا عند الشك في المراد للشك في الوضع. لماذا؟ لأن النسبة بين الحصتين نسبة الأقل إلى الأكثر، يعني في الحصة الأولى عندك جهل واحد، في الحصة الثانية عندك جهلان، والأقل هو القدر، والأقل هو القدر المتيقن. فإذا أيها الميرزة، إن كانت أصالة عدم القرين من الأصول العقلائية فالقدر المتيقن أنهم يعملون بها وين؟ عند العلم بالوضع والشك في المراد. وما نحن فيه لا نعلم بالوضع، إذ لو كنا على علم بالوضع لا نحتاج إلى البحث عن التبادر، لأن التبادر قلنا علامة متى؟ في ظرف الشك في الوضع. إذا كنت عالم بالوضع لا تحتاج إلى التبادر. وإن كانت أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصل عملي، ما رأيك أي أصل عملي يناسب أصالة عدم القرينة؟ فليس هو إلا الاستصحاب. وهنا لا يجوز التمسك بالاستصحاب، لأنه من الأصل المسلط. توضيح ذلك أن الأثر فيما نحن فيه ثابت لأي شيء، الأثر وهو الواضع ثابت لأي شيء، للانسباق أي انسباق الحق، ليس كذلك؟ الحقيقة والوضع من آثار الانسباق الحق. أنت ماذا تريد أن تستصحب؟ نريد أن نستصحب عدم القرينة. عدم القرينة من لوازمه أن يكون الانسباق ماذا؟ إذا ما في قرينة إذن يكون الانسباق ماذا؟ حقي. وهذا لازم غير شرعي أو شرعي؟ غير شرعي، ما في آية أو رواية تقول إذا ما في قرينة إذن الانسباق حقي، وإنما لازم عقلي. والاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية. واضح هذا الكلام؟ طبعا في العبارة، الآن نقرأ العبارة لنعلق لك شيء على العبارة. يقول أولا الاستصحاب نسبته إلى البراءة، نسبة الحاكم إلى المحكوم، مع وجود الاستصحاب لا تصل النوبة إلى البراءة. ثانيا سوف يأتي في البراءة في حديث الرفع
أن المرفوع إما الحكم وإما المؤاخذة، وعدم القرينة لا حكم ولا مؤاخذة، فشنو ترفع؟ حتى لو تنزلنا نقول محكومة للاستصحاب. ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانصباق إلى نفس اللفظ، إذن إذا علمنا بأن الانصباق مستند إلى نفس اللفظ فالتبادر علامة. وأما فيما احتمل استناد الانصباق إلى قرينة فالميرزا القمي ألحقه بالأول عن طريق التمسك بأصالة عدم القرينة، لكن المصنف ماذا أجاب عنه؟ فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إلى حق اللفظ إلى اللفظ، واضح؟ لا إلى القرينة، كما قيل القائل قلنا الميرزا القمي. لماذا؟ لعدم الدليل على اعتبارها، لعدم الدليل على اعتبار أصالة عدم القرينة إلا وين؟ إلا في إحراز المراد مع العلم بالوضع، لا إلى الاستناد في الانصباق. التفتنا؟ طبعا ما تعرض لي أن يكون أصالة عدم القرينة من الأصول العملية، لم يتعرض له هنا الصحيح، لكن سوف يتعرض له في مباحث آتية، لذا ذكرته هنا. انتهى. العلامة الثانية، صحة الحمل وعدم صحة السلب علامة على الحقيقة، وصحة السلب وعدم صحة الحمل علامة على النجس. قد يتوهم من كلمات العلماء أنه يوجد في المقام علامتان للحقيقة، صحة الحمل وعدم صحة السلب، ولكن هذا التوهم باطل، لأن عدم صحة السلب هي تعبير آخر عن صحة الحمل، لأن حرف العدول، حرف العدول مثل ماذا؟ لا عدم، لأن حرف العدول إذا دخل على كلا الجزئين يرجع إلى إيجاب كلا الجزئين، فهي مجرد عبارة أخرى، صحة الحمل عدم صحة السلب، فيرجعان إلى معنى واحد فهما علامة واحدة. قبل إثبات علامية هذه العلامة نقدم أمورا. الأمر الأول أن الحمل كما قرأنا في المنطق ينقسم إلى حمل أولي وإلى حمل شائع صناعي. وثبت في محله أنه في الحمل لا بد من الاتحاد من جهة لكي لا يلزم حمل المباين على مباينه، والتغاير من جهة أخرى
لكي لا يلزم حمل الشيء على نفسي. الأمر الثالث، الأمر الأول الانقسام، أمر الثالث أنه لا بد في الحمل، الثاني أنه لا بد في الحمل من اتحاد من جهة وتغير من جهة. الأمر الثالث أن الاتحاد في الحمل الشائع مصداقي ووجودي، والتغاير مفهومي وماهوي، بينما في الحمل الأولي التغاير والاتحاد يكون على أنحاء. توضيح ذلك، إذا أخذنا لفظين حاكيين عن معنيين، فتارة يتحدا في المفهوم والماهية فيجب اتحادهما في المصداق. لا يعقل يعني واحد مع واحد متحد مفهوما وماهية ولكن بينهما تغاير وجودي ومصداقي. لا، إذا اتحدا مفهوما وماهية فلا بد من الاتحاد في الوجود والمصداق. كما لو قلنا الإنسان بشر، فيوجد اتحاد في المفهوم والماهية يرحمكم الله والوجود، وهذا من الحمل الأول الذي يسمى في كلماتهم بحمل الترادف. طبعا بناء على إن إنسان وبشر مترادفان. طبعا في مقولة عند بعض المحققين في اللغة يقول أصلا لا يوجد ترادف في اللغة العربية، فيستشهدون على ذلك بما ذكره الثعلبي في فقه اللغة. يعني ما نعتقد بأنه ألفاظ مترادفة جاء الثعلبي في فقه اللغة وبين لا أن هذه تطلق على مراتب. مثلا عندك حب، عشق، ود، ولا، استفدنا؟ فهذه كلها ليست بمعنى واحد وإنما هي تطلق على مراتب. المهم كلامنا بناء على ثبوت الترادف. وأخرى يكون هناك تغاير مفهومي ولكن يوجد اتحاد ماهوي فيستتبع الاتحاد في الوجود، كما في حمل الحد التام على المحدود. الإنسان حيوان ناطق، بين الموضوع والمحمول يوجد تغاير مفهومي أو لا؟ يوجد، ما تفهمه من الإنسان غير ما تفهمه من الحيوان الناطق، ما تفهمه من الإنسان صورة مجملة، ما تفهمه من الحيوان الناطق صورة مفصلة، ولكن بينهما اتحاد ماهوي. لو سألنا ما هو الإنسان، هو الحيوان الناطق. ويستتبع ذلك الاتحاد في الوجود والمصداق. كل ما يصدق عليه إنسان يصدق عليه حيوان ناطق. وهذا أيضا من الحمل الأول. وثالثة، يكون هناك تغاير مفهومي وما هوي بين الموضوع والمحمول، فيجب قهرا الاتحاد الوجودي. إذ لو لم يوجد اتحاد وجودي مع الاتحاد المفهوم مع إذ لو لم يوجد اتحاد وجودي مع عدم الاتحاد المفهوم والماهوي لما صح الحمل. كما تقول الإنسان ناطق أو الإنسان ضاحك أو الإنسان كاتب. الإنسان مع المحمولات هنا متغير مفهوما، ما نفهمه من ناطق غير ما نفهمه من إنسان، ما نفهمه من إنسان غير ما نفهمه من كاتب، والماهية متغيرة، ماهية الإنسان غير ماهية الكاتب، ولكن في المصداق والوجود بينهما اتحاد. وهذا يسمى بالحمل الشائع. واضح هذا المطلب؟ المقدمة الثالثة أو الأمر الثالث أو الرابع، عندي مشكلة في العد، لا أستطيع أن أحفظ العدة العدد أقصد. نعم نعم. الآن رقمها أنت في البيت، ترقمها ما ترقمها، تتركها بلا أرقام، هذا بحث آخر. نعم مالي. الأمر الرابع أنه أن الحمل الشائع على أنحاء، كلها مرتبطة ببحثنا ما تقول أجنبية، إذ طارة يكون بين الموضوع والمحمول تساو في الصدق على نحو الموجب الكلية كالإنسان والناطق، وأخرى يكون الموضوع أعم. وقولنا الحيوان إنسان. وثالثة يكون أخص، وقولنا الإنسان حيوان. ورابعة يكون بينهما عموم من وجه، فقولنا الطائر أبيض. إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى صلب الموضوع غدا إن شاء الله.